بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى نكمل الحديث أو ما تبقى من الروايات في حديث عبد الله بن سعد. قال: وقال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس العنبري، عباس بن عبد العظيم العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن مؤاكلة الحائض، فقال: واكلها. وهناك جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن نفسه: وآكلها، أو قال: وأما مؤاكلة الحائض فآكلها، أو قال، فقال هنا: واكلها، معناه يجوز لك أن تؤكل الحائض. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن: ورواه أبو داود، وعبد الرحمن عن الشيخ مقبل، قال: ورواه أبو داود وقبله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: لك ما فوق الإزار. وأخرجه ابن ماجه. قال: وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الفراء قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا معاوية يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك، وتوضأ وضوءك للصلاة. قال: هذا حديث حسن. طيب، الآن في هذه الروايات معنا بعض الزيادات التي لم تذكر في الرواية الأولى، وذكرنا مسألة الحائض وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مؤاكلة الحائض قال: واكلها. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود ما كانوا يآكلون الحائض ولا يجالسونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح، أنا إلا الجماع لا تجامعون. وجاءت في رواية أبي داود: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: لك ما فوق الإزار، قال: لك ما فوق الإزار. وهذا أيضا حكم آخر في مسألة مباشرة الحائض، فالحائض لا تجامع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح. لكن هل مباشرتها تكون في كل مكان دون الفرج أو ما فوق الإزار؟ وقد جاء أيضا عند أحمد والسنن عن أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: يحل له ما فوق الإزار. ومعنى ما فوق الإزار أي الإزار يكون من الركبة إلى بعد، معنى قبل الصرة، معنى فوق الركبة وقبل الصرة، معنى هذا إزار عند العلماء يسمى إزار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار أي أنه لا يحل أن يأتي الرجل المرأة ويباشرها في المكان الذي يجامع فيه حتى ولو كانت مباشرة. وقد جاء تحديث بجواز المباشرة في الفرج وفي غيره، كما قلنا في حديث أنس لما نزل قول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا كل شيء إلا النكاح. أو قال في قول الله عز وجل، أقصد في الحائض: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال: افعلوا كل شيء إلا النكاح. افعلوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع. وجاء أيضا في الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر وهو حائض ألقى علي على فرجي خرقة وباشرني. فالجمع بين هذه الأحاديث أنه يقال أنه يجوز المباشرة مع الكراهة، وهذا اختاره جماعة ورجحه الحافظ في الفتح، أنه يجوز مع الكراهة، يجوز أنه يجامع دون الفرج، أو أقصد في مكان الفرج لكن مع الكراهة، والأفضل أن يكون فوق الإزار، أن يكون فوق الإزار. وقال بعض أهل العلم بالتفريق بين بداية الحيض ونهايته، بداية الحيض ونهايته. وجاء في رواية في حديث عائشة مما يدل على هذا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه. فلهذا أخذ العلماء كأحمد وغيره أنه لا بأس أن الإنسان يجامع إذا رأى من نفسه أنه أقصد يباشر، ولو عند الفرج إذا رأى من نفسه أنه لا يأتي الحرام، معنى إذا رأى من نفسه أنه بعيد عن أن يأتي في الحرام فلا بأس، فإنه لا بأس أن يجامع في هذا المكان. وكذلك أيضا خلف المرأة، معنى في دبرها وكذا، أيضا إن عرف من نفسه أنه لا يأتي الحرام فلا بأس. وأيضا كذلك من كان يظن من نفسه أنه قد لا يتوقع ولا يملك نفسه، فالواجب أنه يبتعد، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فالواجب أنه يبتعد. ويذكر بهذا الحديث: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار. وأما الرواية الأخرى وفيها: فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك، لأن هناك من قال من العلماء كالشافعي باستحباب غسل الأنثيين أي البيضتين أو الخصيتين لمن أنزل مذيا، أنا قال بعضهم باستحباب ذلك، وبعض أهل العلم يقول أن زيادة الأنثيين ليست صحيحة، لكن جاءت بإسناد صحيح نفس الإسناد، ورواها عبد الله بن وهب وهو حافظ كبير. صحيح أنه خالف عبد الرحمن بن مهدي، فعبد الرحمن بن مهدي لم يأتي بهذه الزيادة، وعبد الرحمن بن مهدي كان يؤدي الألفاظ، لكن قد يكون هذا هذا الاختلاف من معاوية بن صالح نفسه، لأن معاوية بن صالح قد تكلم بعضها العلم في حفظه، وقد يكون منه أحيانا يزيد هذه الزيادة وأحيانا لا يزيدها. فلهذا فنقول أن عبد الله بن وهب حافظ، وهذه الزيادة زيادة صحيحة وزيادة ثقة، فلهذا فهي مقبولة. فيستحب أن يغسل من نزل منه مذيا، أن يغسل فرجه وأنثيه من باب الاستحباب ولا من باب الإلزام، لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر فقط، اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. ولو أضاف الأنثيين أيضا هذا أفضل، معنى يغسل أنثيه معا مع ذكره، معنى غسل الذكر. وأما ما أصاب الثوب، ما يصيب الثوب، فقد جاء في حديث سهل ابن الحنفية عند أحمد وأبي داود والنسائي أنه قال: كنت أجد عناء شديدا من المذي، وكنت أغتسل حتى تشقق ظهري في الشتاء، كنت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: إنما يكفيك الوضوء. فقال: إنما يكفيك الوضوء. قال: فسألته عما يصيب الثوب منه، أي من هذا المذي، فقال: خذ كفا من ماء ورشه عليه، خذ كفا من ماء ورشه عليه. ولهذا الإمام أحمد عمل بهذا الحديث، ويرى أن المذي إذا أصاب الثوب فإنه يطهر بكف من ماء، أن يؤخذ ماء ويرش على مكان الذي يظن أنه فيه في ثوبه، الذي يظن أنه في ثوبه فيرش فيه فيكفيه هذا، معنى ما يغسل الثوب وإنما الرش يكفيه. فإذا مثلا ما وجد شيئا، معنى يعرف أنه أمدى لكن ما يدري أين وقع من الثوب وليس له أثر، فلا عليه شيء، لا عليه شيء. بعض الناس مثلا يجي له وسواس يقول: لا هذا الثوب فيه مذي وفيه كذا، ويخرج الثوب ولا يصلي فيه، لا يصلي فيه، إن وجد شيئا غسله أو رشه بالماء، إن لم يجد شيئا ظاهر فلا عليه شيء، لا عليه شيء، ولا عليه أن يخرج ثوبه. وقد جاء في حديث معاوية أنه قال: سألت أم حبيبة، وهي أخته، سألت أم حبيبة عن هل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه، فقالت: نعم، إلا إن رأى أذى غسله وصلى فيه، معنى إذا كان لم يرى شيئا يصلي في هذا الثوب الذي قد جامع فيه، وإن رأى شيئا غسله وصلى فيه. وهذا الغسل ليس كما ليس هو على الوجوب إذا كان منيا. وأيضا عند جماعة من الحنابلة أنه حتى ولو كان مذيا ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، لكن الصحيح أنه نجس، فإن رأى في ثوبه شيئا غسله، وإن لم يرى شيئا معنى قد ذهب أثره مثلا، لأن المذي غالبا يذهب أثره، فلا عليه شيء، لكن إن رأى فإنه يرش يكفي حتى رشه بالماء، وإن غسله فمن باب الزيادة. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، والله تعالى أعلم.